أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأنا وصلني أن بعض الأخوات في مسجد النساء كنا يدعين ويؤمن بقية الأخوات على دعائهن، فطبعا الأخت لا تفعل ذلك، وأنا أود أن أي شيء في مسجد النساء قبل أن تبرم الأخت، أي أخت قبل أن تبرم شيئا، أن هي تستفتي هل هذا مشروع أم غير مشروع. فالدعاء طبعا بهذه الطريقة يعني يدخل في البدعة المحدثة. نعم. نتكلم بقى عن وصايا، يحيى ابن زكريا عليهما السلام. الوصية الثانية قال: وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. فالصواب أن ينظر المرء إلى موضع سجوده، وقد ورد هذا في مستدرك الحاكم لما نزل قوله تعالى: وكانوا يلتفتون في الصلاة، فنزل قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. وأظن في مستدرك الحاكم، أرجو ألا أكون واهما في العزو، وعن محمد ابن سيرين أنه قال له قال: وكانوا يستحبون أن ينظروا إلى مواضع السجود. طبعا هو العين لا تلتفت إلا إذا التفت القلب. وفي حديث ضعيف أن العبد إذا التفت في صلاته قال الله له: إلى خير مني، إلى خير مني. هذا إسناده ضعيف، لكن لا تلتفت العين إلا إذا التفت القلب، لأن العين هي طليعة القلب وجاسوسه. العين هي طليعة القلب وجاسوسه، والعين تمزق القلب وتشتت عزمه بنسبة كبيرة، أكثر من بقية الجوارح، يعني أكثر من جارحة الأذن أو جارحة الشم أو جارحة الذوق. فالعين مثلا لو احنا هندي لكل جارحة من الجوارح نسبة مئوية، فنقول أن العين على الأقل تحظى بنسبة 50% في تشتيت عزم القلب. لذلك تجد من يعني ابتلاهم الله عز وجل بذهاب البصر من أذكى الناس قلوبا لو استقاموا، ليه؟ لأن عزم قلبه تقريبا مجتمع على عزم قلبه مجتمع بسبب إيه؟ بسبب أن هذا العين لا تعمل. فالعين هي طليعة القلب وجاسوس، فإذا التفتت العين فإن القلب قد التفت قبلها. ومسألة الالتفات جائزة لكن في حدود الضرورة أو الحاجة. والإمام البخاري رحمه الله عقد 3 أبواب متتالية في كتاب الأذان من صحيحه، قال: باب إذا نظر إلى إمامه. يعني انت وانت بتصلي كده فنظرت الى امامك فهل هذا جائز؟ فاورد فيه احاديث منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمد يده في القبلة ثم تكعكع الى الوراء وقال عرضت لي الجنة وعرض له قطف يعني من عنب او نحو ذلك، قال فلو اخذته لا اكلتموه ما بقيت الدنيا. فهذا يدل على انه كان ينظر امامه. واورد فيه ايضا حديث خباب ابن الارت انه سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال كيف كنتم تعرفون؟ قال كنا نعرف ذلك باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. حيث امتاز كده، فهذا يدل على انه ايه كان ينظر الى امامه، فالنظر الى امامه فهذا جائز. وقد اورد عدة احاديث اخر. ثم اورد الباب الثاني، باب كراهية الالتفات في الصلاة. ثم اورد فيه حديث عائشة الذي ذكرناه منذ قليل، وهو انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال واختلاس يختلسوا الشيطان. ثم عقد بابا ثالثا في جواز الالتفات اذا حدث ما يدعو الى ذلك، واورد فيه حديثين من اظهرهما دلالة، حديث انس رضي الله عنه انه قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستر، لانه طبعا الحجرة بتاعته عليه الصلاة والسلام كانت تطل على المسجد، فكشف الستر ونظر الى المسلمين وهم يصلون بامامة ابي بكر رضي الله عنه، فلما كشف الستر كاد المسلمون ان يفتتنوا في صلاتهم، لان طبعا لم يتعودوا ان يغيب عنهم هذه المدة ولا امهم احد تقريبا الا هو صلى الله عليه وسلم الا في مرات معدودات، ففقدوا هذه الامامة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كشف الستر ونظر اليهم ونظر فالتفت ابو بكر والتفت المسلمون، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لهم وضحك ثم ارخى ستره ومات من اخر هذا اليوم. فكانت هذه اخر نظرة نظرها انس او نظرها المسلمون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو اورد يعني هذا الحديث في مسألة جواز الالتفات، وان المرأة اذا التفت لحاجة فيعني انه لا بأس بذلك، لكن في الباب اللي هو في الباب الثاني من الابواب التي ذكرناها في كراهية الالتفات، نقل الحافظ بن حجر العسقلاني اجماع العلماء على كراهية الالتفات. قال وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك ومعه عصابة كلهم يحب أن يجد ريحها، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا صح الحديث بذلك في غير حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خلوف فم الصائم حين يفطر أطيب عند الله من ريح المسك، ولذلك يكره للرجل أن يزيل هذا الخلوف، خلوف فم الصائم أن يزيله. بعض الناس كان بيسأل مثلا أنه ممكن يستخدم المعجون مرة واثنين في اليوم والكلام ده، إزالة هذا الخلوف يعني ليس بمستحب بل هو مكروه لأجل أنه يزيل مثل هذه الفضيلة الكبيرة. قال وآمركم، احنا قلنا كم وصية؟ وصية التوحيد، وصية الصلاة، وصية الايه؟ الصيام. طبعا لا يفوتني ان اقول، ونحن طبعا في ليلة 27 رمضان، لا يفوتني أن أنبه على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاستفدنا فائدتين من هذا الحديث، طبعا وفي فوائد بس فائدتين كبيرتين. الفائدة الأولى الإخلاص، والصوم عنوان له. ليه؟ لأن المرء لا يرائي في صيامه مطلقا، يعني ممكن يكون هيموت من العطش، عنقه تكاد تندق بسبب الظمأ وهو وحده، ومع ذلك لا يستطيع أن يفطر. وفي ناس لا يصلون ومع ذلك إذا صاموا لا يفطرون، وهذا ممكن يبلغ به العطش مبلغه ومع ذلك لا يفطر. لأجل هذا قال الله عز وجل في هذا الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، مع أن الصوم لابن آدم أيضا، بدليل أنه إذا لم يصم عوقب. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لم يعين جزاء. والعلماء يقولون إذا لم يعين جزاء دل على عظم الأجر، إبهام الجزاء دلالة على عظم الأجر. وبالمناسبة برضو احنا بنتكلم على الصيام، ناس طبعا المسجد ممتلئ والشارع الحمد لله ممتلئ، وهو الحمد لله يعني هذا العام افضل من العام الماضي، ان طبعا المسجد من اول يوم في رمضان وهو ممتلئ، والشارع ايضا الحمد لله ممتلئ، وهذه يعني صحوة طيبة تدل على اقبال الجماهير على العبادة وعلى الاستقامة. لكن المسجد النهاردة او الشارع ممتلئ عن اخره ازيد برضو من كل يوم. ليه؟ علشان ليلة 27. طيب احنا بنقول مع اختلاف المطالع من اولى بليلة القدر، نحن مثلا ولا السعودية ولا ليبيا ولا المغرب؟ ما هو اذا يعني اتأخروا عننا يوم خلاص الدنيا اتلخبطت، يعني الايام الوتر عندهم هتكون ايام زوجية عندنا. لأجل هذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الاواخر. فانت النهاردة هتيجي ليلة 27، طب دي ليلة 27 دي فعلا هي الليلة ليلة القدر، ممكن تكون امبارح بالنسبة لمن ايه لمن سبقونا مثلا، او تكون برضو مش هي الليلة دي لمن تأخروا عنا. وقد ثبت الحديث انها ليلة 27، حديث في صحيح مسلم أن زر بن حبيش رحمه الله جاء لأبي بن كعب فسأله وقال له: إن أخاك ابن مسعود يقول: من قام الحول كله أصاب ليلة القدر. إذا كنت عايز تدرك ليلة القدر تقوم السنة كلها. فقال أبي بن كعب رحمه الله: إنه يعلم أنها ليلة 27. ثم حلف أبي بن كعب لا يستثني عليه، يعني لا يقول إن شاء الله، فحلف لا يستثني أي حلف جازما بالحلف أنها ليلة 27. فقال له: يا أبا المنذر، وما يحملك على ذلك؟ متأكد أوي من المسألة دي ليه؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تطلع لا شعاع لها، تطلع للشمس يعني في الليلة دي، يعني لو النهاردة ليلة 27 أنت بتطلع تبص للشمس، إذا لقيت الشمس كده زي القمر لا شعاع لها بيضاء فقط ملهاش شعاع، الشعاع اللي بيزغللك ده، يبقى الليلة اللي فاتت دي كانت إيه؟ كانت ليلة القدر. لكن كما قلت ماشي احنا متفقين خلاص ان ليلة 27، بس 27 بتاع مين؟ ها؟ فعشان كده عشان بقى تطمن بقى وتبقى عارف ان خلاص انك اصبت هذه الليلة المباركة التي خير الف شهر، يبقى ايه؟ تقوم العشر الاواخر من رمضان. اي نعم. قال يبقى عندنا التوحيد والصيام، الصلاة والصيام، تمام؟ يبقى دي ثلاثة. قال وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو وقيده غل يده إلى عنقه، فقال لهم هل لي أن أفتدي بمالي، يعني فك وثاقي وتأخذ مالي، فجعل يعطيهم القليل والكثير حتى فكوا إيه، فكوا أسره. كذلك الصدقة تفك صاحبها يوم القيامة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ تحت ظل صدقته يوم القيامة. وفي السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يبقى دي صدقة الايه، صدقة السر، هذه صدقة السر. فإن كان رجلا فقيها النفس عالما ويعلم أنه إذا جهر بالصدقة لا يؤثر ذلك على قلبه، ويرى أن المصلحة أن يجهر بالصدقة، فهذا يفعله أيضا، لقول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إنما الأولاني خير لهم، خير للفقراء، لأن النهاردة احنا مثلا لما يجي نحط واحد على انه يتصدق وجاء الرجل ده وتصدق، يوم الايه، يوم الناس يتتابعه، كما حدث في حديث، كما حدث في وقعة جرير، الوقعة التي حكاها جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهي في صحيح مسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس اذ جاءه قوم من مضر عليهم سيم الفقر، فلما رآهم تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لرثاثة حالهم، فقال ليتصدق أحدكم من صاع بره، من صاع تمره، من ديناره، من درهمه. قال فقام رجل فذهب إلى بيته وجاء بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها بل عجزت، فوضعها فتتابع الناس. اول ما شافوه عمل كده كله راح البيت وجاب ايه اللي عنده. قال فصار عند النبي صلى الله عليه وسلم كومين من ثياب وطعام، فلما رأى ذلك تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، مذهبة تعرف الايه، الذهب لولا معان كده، كما قال أبي، كما قال كعب بن مالك في الحديث الذي رواه الشيخان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فلما سر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذين الكومين من الصدقة قال من سن سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا الرجل الصحابي الجليل لما جاء بالسرة، وهذه كانت علانية لم تكن سرا، كان من نتيجة ذلك أن تتابع الصحابة والجماعة الفقراء الذين جاءوا من مضر هم الذين استفادوا. عشان كده الإنسان لو جهر بالصدقة في مكانها من غير أن تؤثر على قلبه ربما كان خيرا عظيما له، وربما كان خيرا من صدقة السر، وطبعا بمناسبة الحظ على الخير. في جنب المسجد أخ لنا فتح حلاق خلاص، وأخ متسنن وفي نفس الوقت لا يحلق اللحية، فوقف حال ليه؟ لان كل الناس لما بتدخل عشان تحلق بياخدها كلها مقاول، ها، فوقف حاله. فاحنا برضو بنقول لاخواننا اللي هم المتسننين اي واحد عايز يحلق يروح لاخونا ده برضو كنوع من التعاون على البر والتقوى، لانه النهارده اذا ما دخلوش حد من اخواننا المتسننين عشان يحلق عنده ربما افتدى ورجع الى المهنه الاولى، رجع لسيرته الاولى، حلاق يحلق كلهم بالمقاوله كده. فاحنا برضو اذا وجدنا رجلا مثل هذا يريد ان هو يطيع الله تبارك وتعالى، فينبغي علينا كمجتمع ملتزم عارف متعاون على البر والتقوى ان احنا اذا اردنا ان نحلق ان احنا ايه ان احنا نروح له. انا طبعا لا بأس معاه ولا حاجة، يعني هذا تعاون على البر والتقوى يعني. فده باب من باب برضو ايه من باب اظهار الايه اظهار الخير. فلا الصدقة لا لكل انسان تحت ظل صدقته يوم القيامة، فليستقل احدكم او يكثر. احنا برضو ايه يبقى لابد ان احنا برضو ايه كلنا صدقة راتبة، لان زي ما قلت لكم في دروس مضت ما من مال تتصدق به الا وهذا المال في حسابك وحدك، واي مال تتركه يكون للورثة، وقد الورثة دول يعقونك بهذا المال ويعصون الله به. شوف عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين اللي هو بلغ من ورعه انه لما دخل حجرة المسك، مسك عشان يتفقد المسك، وضع او سد انفه، فقيل يا امير المؤمنين لما تفعل ذلك، انما هو ريح، لن تخذت حاجة ازادة وعملت كده ولا عملت اي حاجة، انما ده ريح. قال وهل ينتفع منه الا بريحه؟ فهو برضو مش عايز يشم برضو المسك لانه ملوش حق فيه، رغم من المسك مال ليه مال جو الحجر. عمر بن عبد العزيز هذا رضي الله عنه كان له 14 ولد، وطبعا عمر بن عبد العزيز مات صغير، مات يعني مش لم يعمر يعني عمر.
كتبت عن عمر بن عبد العزيز ان هو خلي مكان
الدولة
بتاع جواري
وبتاع، لا بتاع يعني ولاد، طبعا عارف بتاع جواري. فالولاد طبعا هو لم يكن كبيرا في السن، فطبعا 14 ولد يعني ولاده بقى ايه الاخار الاخرانيين دول اللي بقى سنه مثلا 6 سنين وخمس سنين وعشر سنين والكلام. يعني لما مات كان فيه يتامى، كان فيه يتامى، اللي يتم بينتهي مع الاحتلام، مع الاحتلام اول ما الانسان يحتلم انتهى يتمه خلاص. فالمهم طبعا ايه دخلوا عليه الولاد وهو في مرض الموت، فلما رآهم بكى. فطبعا يعني اخوات مراته قال عبد الملك اللي هم كلهم كانوا خلفاء، قالوا له الولد دول اللي ضيعته سايب لهم انت ايه؟ لا سبت لهم مال ولا عملت لهم حاجة ولا بتاع، وكان لك حق في المال ومع ذلك تركته في بيت المال، بل ان الشبكة والصيغة والحدوتة بتاعت مراته، طبعا مراته فاطمة بنت عبد الملك ابوها كان الخليفة واخواتها كانوا الخلفاء وجوزها كان الخليفة، اول ما تزوج عمر بن عبد العزيز خيرها ما بينه وبين الصيغة بتاعتها، يعني ده ملكها، خدت الصيغة بتاعتها كلها ودخلها في بيت المال تمام. فقال له يعني جربت مراتك من ملكها، وانت كمان ما هو لك من الحق تركته كمان. طب الولاد دول يروحوا فين؟ قال انما الناس رجلين. شوف بقى اللي الاسلام ادبهم وعلمهم، انما الناس رجلين، فرجل صالح فالله يتولى الصالحين، ورجل فاسد فلا اعينه بمال. خلاص كده الحزب خلف، فما كان منهم الا قارئ للقرآن. الولاد 14 دول وكان منهم رواه للعلم يروون الاحاديث. فهو المال انت هتتركه للورثة اما ان يكون صالحا او فاسدا. طب وانت تروح فين يا صاحب المال؟ فانت بقى لابد ان تشح بنفسك وبمالك، وبعدين تترك لنفسك عملا صالحا. كل انسان في ظل صدقته، فاستكثر بقى في ظل يوم عظيم يوم القيامة والشمس تبنى من رؤوس العباد كما في الحديث الصحيح، وبعض في بعض الاثار اللي هي لكن اسانيدها ضعيفة ان الشمس تبنى، الشمس تدنو في السماء الدنيا وهي الان في السماء الرابعة، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، ولو رحت عند خط الاستواء بتتشوي من الشمس اللي هي في السماء الرابعة دي طبعا فيها كلها اثار يعني اثار ضعيفة. فهي الشمس تجرم الرؤوس العباد تصل الى السماء الدنيا. فيبقى كل انسان في ظل صدقته. وشوف المثل يقول انسان اثره العدو وغله كتفه يعني وحيضرب عنه. فهذا الرجل يعني استوهب حياته منهم مرة اخرى بهذا المال. فالإنسان اذا يفك اساره ويعتق نفسه من النار بالصدقة. ثم الوصية الخامسة قال وآمركم بذكر الله، وهي اخف عبادة على القلب والبدن واعظمها اجرا، هو ذكر الله عز وجل. لكن الذكر يحتاج الى محب عشان ما تشردش وعلشان ما تملش وتبقى مستطعم كده الذكر، مستطعم الاسم الجليل، لابد ان تكون محبا. شوف واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. اكبر من ايه؟ ان الصلاة، الصلاة اسم لجنس فعل خلاص، فلما تدخل عليها الالف واللام هل تفيد الاستغراق ولا تفيد العهد؟ العلماء قالوا الالف واللام هنا الصلاة هو صلاة مخصوصة، يبقى لا تفيد الاستغراق، مش كل صلاة، انما هي صلاة بعينها. هذه الصلاة بعينها التي امرت بها من جهة الشكل ومن جهة المضمون، لو اتيت بها كما امر يكون من عاقبتها انها تنهاك عن الفحشاء والمنكر. يبقى مش كل مصلي ينتهي عن الفحشاء والمنكر. وذلك خالد بن الوليد قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في واحد منافق كده وعايز يضربه ايه؟ يضربه بالسيف. فقال لعله يصلي. فقال له وكم من مصل لا يصلي؟ قال انا ما امرت ان اشق بطون الناس. كده النبي عليه الصلاة والسلام قال انا ما امرت ان اشق بطون الناس. يبقى اقره على انه كم من مصل لا يصلي، بيصلي ويطلع يغتش، ويصلي ويطلع يشرب خمر، ويصلي ويطلع يسرق. طب الصلاة لو بتنهى عن الفحشاء والمنكر كتنهى هذا البني ادم، لكن هل هذا الانسان صلى الصلاة التي عنتها الآية؟ لا. عشان كده في حديث في سنة ابي داود ان رجلا كان يصلي ويسرق، يصلي ويسرق، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ستنهاه صلاته يوما فانتهى. وفي حديث من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، هذا منكر، هذا حديث منكر. والحديث الثاني من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدن من الله الا بعد، برضو هذا الحديث منكر خلاص. يبقى الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي اتيت بشكلها صحيح، شكلا صحيحا، يبقى تقرأ لها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم كأنك قرأها، اللي بتاعت شيخنا الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله. المضمون اللي هو بقى ليه؟ الاخلاص. وان شاء الله سوف نتكلم بقى عن الذكر، لانه عايز ايه؟ عايز يعني كلام مستفيض. مسألة الذكر بقى وكيف تذكر وكيف تصل الى الدرجة العليا بالذكر، فهذا ان شاء الله نذكره ونتم البحث فيه بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الصبح ان شاء الله.